سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة غريب مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما كيف تصحو بما تقول اللواحي من سقته الهموم أنك ذراحي وغزته ساكر الحزن حتى أفرغت قلبه من الأفراح باعدوا بين قربهم والمواضي وسيوف الأعداء والأرواح أدركوا الحسين أكبر عيد فغدوا في من الطفوف أضايا لك جسم على الرمال ورأس رفعوه على رؤوس الرمال صاحت وصاحت مثلها منسبة حرة وصاحت على التل وشبت زينب وصاحت انهب ويحسي الخدر الفاطمية انهب ويحسي الخدر الفاية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يستقي الإسلام مفاهيمه وتعاليمه من عاملين. العامل الأول هو القرآن الكريم، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أولا، وثانيا هي العترة المباركة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنرى أن هنالك تجاذبا وتجانسا بين القرآن الكريم وبين العترة الطاهرة، وذلك نراه في حديث الثقلين الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنالك برهان واضح على عصمة العترة الطاهرة، وذلك لأن الذي هو عدل العترة وهو القرآن هو محصوم عن الخطأ، محفوظ عن الانحراف، فلا شك ملازمه وهو العترة الطاهرة لا بد أن تكون لها نفس المواصفات في العصمة الإلهية من الخطأ، وإلا كيف أن الله تبارك وتعالى يقارن بين القرآن والعترة وأحدهما معصوم والآخر ليست له عصمة وأنهما متلازمان؟ لذلك في الرواية عن رسول الله وقد نقله البخاري عن جابر ابن عبد الله قال: قال رسول الله إني تارك فيكم الثقلين، مو الثقلين، الثقلين يعني الجن والإنس، الثقل، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الآن لما ننظر إلى كتب العامة نرى أن الذين رووا والسنة هم عد قليلة من الرواة، لا يتجاوز 2 أو 3 من الروايات وردت وسنتي، ومصدر الرواية أيضا ضعيف، لا هو متواتر ولا هو صحيح السند. إذن لا أعرف لماذا البعض يؤكد على كتاب الله وسنتي والمتواتر عند شيعة أهل البيت، والأغلب عند علماء العامة أن عبارة وعترتي هي الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يدل على أن هنالك تلازما بين القرآن الكريم وبين العترة الطاهرة. ننظر إلى ذلك من حجة رسول الله ما تسمى بحجة الوداع. رسول الله الروايات تقول هو يطوف ببيت الله الحرام ويقرأ للناس وللمسلمين هذه الرواية: إني تارك فيكم الثقلين. بعد ذلك حينما ذهب إلى السعي بين الصفا والمروة هو يردد هذه العبارة أيضا. حينما ذهب إلى منى في مسجد الخيل رسول الله اعتلى المنبر وقرأ للناس هذه العبارة، مع قطع النظر عن قراءة هذا الحديث في قضية الغدير. إذن هنالك تواتر على أن العترة هي المصدر الثاني للإسلام ولأحكام الله والعقيدة الإسلامية المباركة. يدل على ذلك أن هذه منزلة لأهل البيت اختارها الله تبارك وتعالى فجعلهم. البعض يذهب إلى أن هنالك 10 مبشرة في الجنة، هذه الرواية أيضا من طرق العامة. لما ننظر إلى السند نرى أن السند مخدوش فيه، وحتى إذا ذهبت إلى أي واحد من العلماء قل له من هم 10، كل واحد يقول 10 بشكل آخر، يعني ما متفقين أبدا. ولكن الأئمة 12 من آل رسول الله هنالك اتفاق على أسمائهم هذا يدل على أن هنالك مصدر واحد يستقى منه هذه الأحكام وهذه الروايات، وتدل على طوابية المذهب عند الله تبارك وتعالى. من ذلك ننتقل إلى أن الإيمان الذي يتحلى به الفرد أي إيمان هذا؟ نقرأ في الرواية حينما برز الإمام أمير المؤمنين إلى عمرو بن عبد الود، ماذا قال رسول الله؟ قال برز الإيمان، ما قال رسول الله برز الإسلام. التفت إلى كلام الرسول، هنالك فرق بين الإيمان وبين الإسلام. كل من تشهد الشهادتين فهو مسلم طبيعي، ولكن هنالك درجة أكبر هي درجة الإيمان. الإسلام هو التلفظ، ولكن الإيمان هو إيمان الجوارح، هذا الذي يؤكد عليه الإسلام. لذلك قال برز الإيمان، مثل الإمام أمير المؤمنين بالإيمان، برز الإيمان كله إلى الشرك كله. بعد هذه الواقع الفريقين يقولون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذكر وعبر عن أمير المؤمنين بالإيمان، الأنصار كانوا يأتوا بأولادهم ويقول لهم ماذا تقول في هذا؟ إذا كان الولد يقول إني أحبه فهذا يدل على طهارة مولده وعلى إيمانه، ولكن إذا قال لا أحبه كان يضربه عرض الحائط. هذا إجماع من الفريقين في ذلك، يدل على أن الإيمان أي إيمان؟ الإيمان الذي يحمله الإمام أمير المؤمنين. الإيمان هو ليس عبارات، لا، وإنما حركات الإنسان. الإيمان لو كان هو حقيقة ولكن لا تتجسد في الإنسان، يعني يقول أنا مؤمن ولكن عينه تنظر إلى الحرام وأذنه تستمع إلى الحرام، فإذا ليس بمؤمن. الإيمان الإنسان الذي يراقب حركاته ويراقب سكناته، بعد ذلك يصل إلى الدرجة العليا من الإيمان. بعد هذه المقدمة نذهب إلى أن الإنسان المؤمن أعماله بين حالتين، هذه الأعمال إما أن تكون مقبولة وإما أن تكون صحيحة. طبعا الطرف الثالث هو أن هذه الأعمال باطلة، ما عندنا شغل في هذا العمل، فيما أنه إذا كان عمل الإنسان أداء الواجب أداء المستحب، إذا كان عمل الإنسان هو مقبول أو صحيح، هنالك فرق كبير. كثير من الأفراد الآن حينما ينظرون إلى أعمالهم، يا ترى هذا العمل الذي أؤديه، هذه الصلاة التي أصليها، قد تكون هي صحيحة من حيث الركوع والسجود والأذكار، أنا أصلي صلاة جماعة خلاص صلاة صحيحة، ولكن هنا السؤال، هل هذه الصلاة مقبولة عند الله أو غير مقبولة؟ لأن الصح غير القبول، قد أؤدي عملا يكون هذا العمل من حيث الحركات والسكنات صحيح، ولكن إلى قبول العمل لما قدم هابيل وقابيل كل منهما قدم قربانا، هذا قربان صحيح وهذا صحيح، ولكن الله تبارك وتعالى تقبل من هابيل فقط. يعني ماذا؟ مو يعني ذاك عمله صحيح، قد يكون تقديم صحيح ولكن تقبل من الله ما فيه. الإنسان قد يعمل العمل، لو عدد المرء بين الركن والمقام 1000 عام ثم 1000 عام وليس في قلبه محبتنا أهل البيت أكبه الله على منخريف نار جهنم. يعني مهما عمل الإنسان، طاف وصلى وصام وكل عمل قام به وليس فيه الولاء لأهل البيت هذا عمل باطل. أو الصلاة، ينقل أنه رجل، كم رجل علم كان يصلي صلاة جماعة، وإذا هو يصلي دخل رجل عليه ظاهرة طبيعية ومع أغراض خاصة، شايف يمكن بعض الناس يتجولون يروح من مكان إلى مكان آخر أغراض موجودة معاه، فدخل وصلى خلف هذا الرجل، وراء هذا الشيخ صار يصلي، فأعد به في وسط الصلاة خرج من صلاة الجماعة وصار يصلي فرادى. أخلص الصلاة الناس تعجبوا، بعد ما اهتم فيهم طلع هذه أغراضه، وعند بصل جاب هذا البصل وكسر أمامهم وصار يأكل خبز وبصل. الناس تعتبروا هذه إهانة كبيرة، أنت هم غريب هم جاي في المسجد هم ما صليت صلاة جماعة، طلعت من صلاة الجماعة في الركعة الثانية وهم تعمل هذا العمل. قالوا له لماذا تعمل هذا العمل؟ قال اسألوا الشيخ اللي كان يصلي صلاة جماعة كيف كان يصلي. سألوه قال كنت أصلي صلاة جماعة وأنتوا شايفيني. قال لا، اسأل أول ما بدأ بالصلاة كانت نيته لله تبارك وتعالى، ركع سجد ما إن قام من سجوده فكرة وين راح؟ فكرة راح أنه أنا كبرت وصرت رجل كبير بالعمر، الآن إذا أرد أجي إلى هذا المكان صعب علي، لازم أشتري سيارة. شوف الطريق، بعد ما أشتري سيارة لازم أفكر من أي مكان أشتري السيارة، من أي وكالة، وهاي السيارة شلون تكون، ومن وين أجيب الأموال. قال له أنت أول ركعة كان عملك صحيح، كان نيتك طاهرة، ولكن بعد الركعة الأولى تغيرت نيتك. أنا شفت هذه الصلاة صارت صلاة السيارة، تغير الوضع تركتك من الصلاة. كم من الناس يفكروا بذلك؟ هذا شلون وصل إلى هذه الدرجة؟ هناك من الناس من ينظر إليك فيقرأ أفكارك. الآن بماذا تفكر أنت؟ يقرأها كاملة. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أنه وصل إلى درجة عالية، الله تبارك وتعالى منحه هذه الدرجة. فكثير منا يصلي ولكن هذه الصلاة هل هي صلاة تعبدية لله في إخلاص متكامل؟ ذات الوقت إذا أراد أن يعرف الإنسان، لذلك في الرواية من صلى ركعتين فقط، ركعتين صلى وفيها الإخلاص وجبت له الجنة، ركعتين في إخلاص. فجاءوا الأصحاب عند رسول الله، الرسول قال أنا أضمن له الجنة بشرط أنه يصلي بإخلاص، فكرة لا يروح يمين شمال. جاءوا وصل المسلمون، هذا يصلي ذاك يصلي ذاك يصلي، ما حد ما توصل إلى نتيجة. الذي صلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، فقال له رسول الله يا علي لك الجنة بأي عمل؟ بهذا العمل. الإمام أمير المؤمنين كل أعماله هي التي تجر إلى الجنان. إذن هذا الإيمان، الإيمان الذي يؤدي إلى قبول الأعمال. الزهراء سلام الله عليها ليلة عرسها كل امرأة عندها أمنية في الحياة، أمنية هذه المرأة أن تتزوج وأن تصل إلى بيت يؤمن لها أسرة هادئة متكاملة. كثير من النساء تشوف أنه عندهم أمنيات، هذه الأمنية يبيتوها إلى ليلة الزفاف. زين، رسول الله اشترى لفاطمة سلام الله عليها ثوبا لزفافها. خرج الرسول من داخل الحجرة، دخل بعد لحظات وإذا بفاطمة سلام الله عليها لبست الثوب العتيق. التفت إليها رسول الله، بني فاطمة أين ثياب العرس؟ قال الآن كان عندك ثياب العرس؟ قالت يا رسول الله لقد أعطيته للفقير. إجا سائل، امرأة سألت أعطيتها الثوب. قال لها رسول الله بني فاطمة كنت تعطيها أي شيء آخر؟ وهذه ليلة زفافك أنت. فقالت يا رسول الله أنت من تقول أنفقوا مما تحبون. زين، هذه الدرجة بالله عليك، من يصل لهذه الدرجة؟ أنت واصل إلى كبرى أمنياتك في الحياة، ولكن في اللحظة الحساسة تقدم ما تحب. أنفقوا مما تحبون، وإذا بالله تبارك وتعالى تقبل هذا العمل لفاطمة، فأنزل لها ثوبا من السماء من الجنة من السندس الأخضر. لماذا؟ لأن الله تقبل منها هذا العمل. لاحظ، يمكن واحد يقدم أيضا ولكن قبول العمل من الله. الله تبارك وتعالى نظر إلى قلب فاطمة فوجد أن العطاء لوجهه الكريم فتقبل العمل هذا. إذن أعمالنا بين الصحة، قد تكون الأعمال كثير من الأفراد لما يدخل في الصلاة ما يفهم من الصلاة إلا بعد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما فهم من الصلاة شيء، وبعدين يأخذ قاعدة فقهية بما أنه تجاوز الركعات يقول أنا ما أدري كم ركعة صليت ولكن خلص السجود أني وأنا في التشهد، فإذا صلاتي صحيحة ويمنى أمر. ولكن الله تبارك وتعالى في كل صغيرة، في كل ما يقوم به الإنسان من أداء الواجبات يحاسب عليه ويحاسب على عمله. فأعمالنا نحن بين أمرين، بين أن تكون أنها مقبولة من قبل الله تبارك وتعالى، وبين أن تكون صحيحة، وبين أن تكون مرفوضة. فهذه المصيبة الكبرى. لذلك لما تصلي تشوف واحد آخر تقول له تقبل الله أعمالكم، ليش؟ يمكن تقولها أنت مو قاصد العبارة هذه، المراد من القبول أن الله يتقبل أعمالنا. السيدة خديجة سلام الله عليها أم المؤمنين، هذه المرأة لماذا الرسول كان يعطي لها اهتمام غير بقية نساء النبي، ما كان لبقية نساء النبي اهتمام كما كان لخديجة. لماذا؟ لعطائها في سبيل الله. ما استقام الدين إلا على سيف علي ومال خديجة. هذا أي مال؟ تقرأ في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يشير إلى رحلة الشتاء والصيف اللي العرب كان عندهم القوافل العربية اللي تعد آلاف النياق والجمال، كانت تحمل هذه الأموال من الشام إلى مكة، من مكة إلى بلاد أخرى كانوا يتاجرون. القرآن يشير إلى أموال خديجة، كانت فقط من أموالها 100,000 ناقة وجمل، فقط هذه جزء بسيط من أموال السيدة خديجة، كان عدا هذه التجارة العظيمة والكبيرة. ولكن انظر إلى عطائها في سبيل الله. طبعا البعض حاول أن يخدش في شخصيتها. لماذا؟ على حساب البعض من زوجات رسول الله صاروا يقولون أنها كانت متزوجة. ولكن المتتبع للتاريخ الإسلامي، التاريخ مو الذي حرف بيد معاوية وأشباهها، لا، التاريخ الذي كان هو التاريخ الأصيل النابع من رسول الله، ترى أن السيدة خديجة لم تكن متزوجة من قبل أبدا. حتى من الشيعة مع الأسف يعني كتاب يروح يكتب كتابه وما يتأمل فيه، يقول أن السيدة خديجة كانت متزوجة من قبل. تقرأ في زيارة الحسين، قارئ الأيام مواظب على الزيارة، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. يعني ماذا؟ يعني الرحم الذي كان للسيدة خديجة كان طاهرا مطهرا. لو تزوجت من المشركين لم يعبر عن رحمها بأنه طاهر. التعبير عن الطهارة لأبي عبد الله الحسين تعبير عن طهارة الزهراء، تعبير عن طهارة السيدة خديجة سلام الله عليها. ولكن انظر للتفاضل، كما في قضية الآية القرآنية عبس وتولى، تقول هذا في من نزلت؟ يقول نزلت في رسول الله. نقول عجيب، في رسول الله، والقرآن يقول وإنك لعلى خلق عظيم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقولون إذن في من؟ نقول في صحابي من أصحاب رسول الله. يقول عجيب، الصحابي يسوي هذا العمل؟ شلون يرتكب هذا العمل؟ زين، الصحابي ما يرتكب ولكن الرسول يرتكب هذا العمل. لماذا نبرر بعض الصحابة على حساب رسول الله؟ هذه المشكلة، أنا أبرئ نفسي على حساب الرسول. لماذا؟ هذه خيانة لرسول الله، وخيانة هذه للتأريخ. أنكم بذلك. لذلك جاءوا وحاولوا أن يقولوا أن بعض نساء النبي بكر تزوج الرسول بهن، ولكن السيدة خديجة كانت سيد، كانت متزوجة من قبل ومتزوجة اثنين من المشركين. شوف الاتهام على السيدة سلام الله عليها. كل ذلك أرادوا أن يقللوا من شأنها، ولكن الرواية عن رسول الله أن الله تبارك وتعالى أرسل جبرائيل إلى رسول الله قل لخديجة إن الله يباهي بها كرام الملائكة كل يوم كرام ومرارا. هو هذا يكفيها من العظمة، يكفيها من العظمة أنها أم سيدة نساء العالمين فاطمة سلام الله عليها، لها هذه الدرجة، لها هذه المزية. يضيفون على ذلك أن زينب ورقية هما ابنتا رسول الله، ولكن المتتبع للتأريخ يجد أن للرسول بنت واحدة هي فاطمة فقط، وإنما رقية وزينب هاتان كانتا ربيبتا رسول الله. انتبه، مو بنتا، ربيبتا، كانتا ابنت بنتا هالة، هالة أخت خديجة، فتربيا عند خديجة وعند رسول الله، ولكن كان بمنزلة البنات لرسول الله، ولكن لم يكونا بنات حقيقيين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أيضا طعنة في الزهراء سلام الله عليها. مع ذلك لما ننظر إلى السيدة خديجة أعطت هذا العطاء الكبير، هذه الأموال الجمة أعطتها في سبيل الله وفي سبيل الإسلام، أعطت هذه الأموال، ما أطول عليك، ما أذكر لك تفاصيل الثروة حتى لا يأخذنا الوقت، ولكن أقول شيء واحد، وهي أن السيدة خديجة حينما توفت في شعب أبي طالب لم يكن لها كفن تتكفن به. وين هذه الأموال؟ وين هذا الثراء؟ كانت تسمى في عصر الجاهلية بالطاهرة، وين راحت هذه الأموال؟ ذهبت في سبيل الله، لم يبق لها شيء. لذلك الله تبارك وتعالى عوضها بذلك فأرسل لها كفنا من الجنة تعظيما للسيدة خديجة سلام الله عليها. هل هناك زوجة لرسول الله؟ الله تبارك وتعالى أرسل لها كفنا من الجنة. ما في هذا الشيء أبدا، ما ندخل في التفاصيل أكثر من ذلك. لذلك نرى أن هذا التقبل، لماذا الله أرسل للسيدة خديجة ذلك؟ لأن الله تقبل عطاءها، هذا المهم. هذا تقبل العطاء وقبول العمل هو الذي يرفع من شأن الإنسان. ضربة علي يوم الخندق، سامع هذه الرواية أو يمكن قارئ هذه الرواية عند الفريقين، ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. الله أكبر، أفضل من عبادة الثقلين. ويقول الإمام الصادق ونحن من الثقلين. الله أكبر، يعني أي ضربة؟ ضربة واحدة أفضل من عبادة الإنس والجن من يوم اللي الله خلق آدم وإلى يوم القيامة. أي ضربة هذه؟ زين، كثيرين ضربوا في الإسلام، كثيرين جاءوا وضربوا هذه السيوف، ولكن لماذا ضربة علي؟ هذا السؤال، ليش هذا التأكيد على علي بن أبي طالب؟ حتى يقول الله تبارك وتعالى لولا علي بن أبي طالب لما بقى الدين. لذلك رسول الله سمى الإمام أمير المؤمنين، قال يا علي أنت أمة كما كان إبراهيم أمة. لماذا؟ لأن الإمام كان وحيدا أمام جيش من المنافقين ومن الأعداء. لماذا قتلوا الحسين؟ لماذا؟ بغضا منا لأبيك. يعني كل الأحداث تنظر إلى الإمام الحسن سلام الله عليه، بالله عليه، ابن بنت رسول الله، يأخذون حتى يدفنون عند جسد رسول الله وهو أولى بذلك. مو الرسول سكر جميع الأبواب على المسجد إلا باب علي بن أبي طالب. لما اعترض العباس قال له يا عم ليس الأمر بيدي، إنما من الله، الله هو الذي أمرني بذلك. فجاءوا بجنازة الإمام الحسن، منعوا أن تدفن جنازة الإمام الحسن ورموها بسبعين سهم. هذا وين؟ يعني حتى إذا ما ننظر إلى قضية الخلافة، الإمامة من بني هاشم له قدسية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كل هذه الأعمال ما جرى على أبي عبد الله الحسين. زين قتلتم الحسين، لماذا تحرقوا الخيام؟ يعني لما نجرد الموضوع ننظر إلى قضية الطب قضية إنسانية، عندكم صراع مع الحسين، زين ليش تأخذون السبايا من بلد إلى بلد؟ الإمام زين العابدين معروف التأريخ كان رجل مريض، حتى الناس تحولوا في قضية الإفتاء والمسائل الشرعية إلى السيدة زينب. السيدة زينب منزلتها عظيمة عند الله، تالي تلو. زين علي بن الحسين مريض سلام الله عليه، لماذا مقيد بالجامعة برقبته ويديه ورجليه؟ شوف العداد مع أهل البيت. حتى الراوي يقول لما جاءوا بالإمام إلى الشام وفتحوا الجامعة وإذا بالدماء تسير من رقبته ويديه ورجليه. فإذا القضية ترى مو قضية فقط منصب، هنالك عداء دفيء في بني أمية. لذلك الرواية نقراها عن رسول الله، بنو أمية هم الشجرة الملعونة في القرآن الكريم، لأن الله تبارك وتعالى لم يتقبل منهم. ما اجى ابو سفيان عند الامام امير المؤمنين بعد حادثة السقيفة، قال له يا علي امدد يدك لكي ابايعك، فوالله لأملأنها عليهم خيلا ورجالا. تصور الامام يعرف ماذا يريد ابو سفيان من ذلك، يعرف ان بني امية عندهم حق الدفين على الاسلام وعلى رسول الله، اراد بذلك اشاعة الفرقة في الامة، ما اراد ان يخدم الامام امير المؤمنين. لذلك الإمام قال له يا أبا سفيان لا حاجة لي لا برجالك ولا بسيفك ولا بأموالك. هكذا تكلم معه. إذن أعمالنا بين أمرين، هذا مركز على هذا الأمر، نركز على أن تكون أعمالنا مصفات. شايف هذا الغربال؟ الغربال يغربل هكذا في الرواية، أن الإنسان يغربل. لا تتصور أي عمل تقدمه إلى الله تبارك وتعالى يتقبل هذا العمل، لا، أن يكون العمل مقربا عند الله تبارك وتعالى. لذلك هنالك من كان مع رسول الله وقتل مع رسول الله، ولكن بماذا سمي؟ تقرأ التاريخ، سمي بشهيد الحمار، قتل مع رسول الله، كان من الأصحاب. ليش؟ لأنه حينما قاتل لم يكن عمل في سبيل الله، ما كان عنده إخلاص النية، ما كان هنالك قبول من الله، وإنما قاتل من أجل حمار أجلكم الله، فسمي بشهيد الحمار. هكذا أعمال الإنسان، هكذا الذين يقتلون في سبيل الله، الإنسان إذا يقتل بما له من نية. لذلك تنظر إلى أصحاب أبي عبد الله الحسين، تنظر إلى الأصحاب، هنالك شخص كحبيب بن مظاهر، قرينا مبارح الليل قرينا قضية حبيب كاملة، حبيب رجل شيبة وجاي يخضب هذه الشيبة بدمه فداء لأبي عبد الله الحسين. وهنالك طفل صغير قتل أبوه في المعركة، أم لبست الثياب، جاء إلى أبي عبد الله الحسين قال له ولدي أبوك قتل في المعركة وأنت صغير، ارجع إلى أمك. فجاء إلى أمه، أم مرة ثانية لبست ملابس ولكن بطريقة شوية أكبر يبين. فجاء إلى أبي عبد الله الحسين، التفت إليه الإمام قال له ولدي قلت لك عد إلى أمك، قال سيدي أبا عبد الله إن أمي هي التي أرسلتني إليك. شوف هذه التربية، شوف هذا التوجيه، شوف هذا قبول العمل. لذلك الإمام لما نظر إلى هذا الفتى حتى تعرف أن ثورة الحسين مو فقط فيها كبار، لا وحتى فيها أطفال صغار، فبرز يقاتل وهو يقول أميري حسين ونعم الأمير. الله الله الله، شوف شوف هذا التوجه. أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير. صار يقاتل ويبارز هذا الطفل الصغير إلى أن ضرب على رأسه فقتل، وألقي برأسه إلى أمه، أم أخذت السيف وأخذت رأس طفلها وصارت تقاتل حتى ناداها الإمام الحسين فرجعت. وإذا بوهب هذا الشاب المسيحي الذي أسلم على يد أبي عبد الله في الطريق، جاء أيضا مع أمه مع زوجته، وإذا بأمه تقول يا وهب اذهب وقاتل بين يدي ابن بنت رسول الله حتى تبيض وجهي عند أمي فاطمة. فذهب هذا الشاب وهب وصار يقاتل مقاتلة الأبطال، قتل مجموعة من القوم ورجع. ثم التفت إلى أمه قال أمه هل رضيت علي الآن؟ قالت له يا وهب لا والله لا أرضى عليك حتى تقتل بين يدي أبي عبد الله الحسين. وإذا بزوجته قالت يا وهب لا تفجعني بنفسك، وين رايح إلى المعركة؟ قالت له أمه اتركها يا وهب. فذهب يقاتل مقاتلة الأبطال هو في هذه الحالة، وإذا به يسمع نداء من خلفه ينادي يا وهاب أقاتل دون الطيبين أبناء رسول الله؟ التفت إلى ورائه وإذا به ينظر إلى امرأته بيدها الرمح وتقاتل. قال لها امرأتي الآن هيتيني من القتال مع الحسين؟ قالت بلى يا وهاب، ولكن سمعت واعية الحسين وهو ينادي هل من ناصر ينصرنا؟ هل من معين يعيننا؟ هكذا حتى قتل رضوان الله عليه. وإذا بأبي عبد الله قتل الأصحاب الهاشميين، بقي وحيدا فريدا، صار ينظر يمين شمال لا معين ولا ناصر. وإذا بأبي عبد الله صار ينادي هل من ناصر ينصرني وهل من معين يعينني؟ وإذا بالإمام زين العابدين يرتجف من المرض، اتكى على سيفه خرج من الخيمة، نظر إليه الإمام الحسين قال له ولدي أنت مريض، عد حتى لا تبقى الأرض خالية من حج. قال له أبا إن واعيتك خرجت لي من الخيمة، أسمعك تنادي هل من ناصر؟ ولا أجد ناصر لك ولا معين. ثم صار يقول الإمام يا حبيب ابن مظاهر، يا برير، يا زهير، يا مسلم ابن عوسج، مالي أناديكم فلا تجيبون، قضوا حق عليهم دون الخيام. اي والله ولا خلوا خوات حسين تنظام، لما طاحوا تفايض منهم الهام، تهاووا مثل ما هو النجم من خار. يا هذا السهم عندك حالة نياحة. هذا السهم بفادة تسنى. اي والله بفاده تسنى. وهذا الرموح على الصدرة تسنى، وهذا وداك بالهند موثر، وهذا وداك بالهند موثر. انسان عيني يا حسين اخي يا املي وعيط دجماني الممضود عمالي دعوتك لا تجيب. يا الله لقضاء الحوائج توصلنا هذا اليوم المبارك، توصلنا باصحاب ابي عبد الله الحسين وهم اعزاء على الزهراء سلام الله عليها. لذلك نقرا هذه الايه المباركه لقضاء الحوائج وشفاء المرضى، سيما المريضه المنظوره بحاجه الى دعواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم.